الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تحدثنا عن صدر هذه الآية الكريمة، وذلك قوله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ولا يلوي أحد على أحد، الكل يريد النجاة بنفسه. ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، كما أشرنا في الليلة الماضية، يؤخذ منه شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون القائد والقدوة. فهو في هذه الحال كان في أخراهم، حيث لم يفر عليه الصلاة والسلام، والذي يكون في أخراهم وهم في حال هزيمة يكون أقرب مما يلي العدو. وذكرنا شواهد لذلك، كما في وقعة حنين، حيث لم يبق معه إلا نحو 10 من أصحابه، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو على بغلة لا تحسن الكر والفر عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هنا الغم جاء منكرا، فأثابكم غما بغم يفيد التعظيم، فذلك غم عظيم. وكأن الأقرب الله تعالى أعلم بأن المراد هو ما أشيع وأذيع من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فكان ذلك سببا لأعظم الغم الذي وقع في نفوسهم بعد الغم الأول الذي كان بسبب فوات الغنيمة وحصول الهزيمة ووقوع القتل والجراح. فلما جاء هذا الغم الثاني وهو أعظم منه أنسى الأول، فكان ذلك من رحمته تبارك وتعالى بهم أن أنساهم غما واقعا بسبب حقيقي واقعي، وهو فوت النصر، وقوع الهزيمة والجراح والقتل. الغم الثاني كان على أمر لا حقيقة له، فوقع هذا الغم، فلما انكشفت الحال عن كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل، كان ذلك سببا لتسلية نفوسهم، فسرى عنهم ذلك الغم الأول، لأنه قد أنساه الغم الثاني الذي تلاشى بعدما علموا حقيقة ما قيل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصب بمكروه وأنه حي يرزق، فكان ذلك مجليا لغمهم الأول. وهذا لا شك أنه علاج للنفوس من أوصابها، وهو من أسباب زوال الألم والحزن وما إلى ذلك مما يقع للإنسان، وهو شيء مشاهد. الإنسان قد يعاني من ألم ألم به، كأن يعاني من وجع ضرس أو صداع رأس أو ألم بطن أو نحو ذلك، ويتوجع، ثم يأتيه نبأ ينسيه هذا، يأتيه خبر مفجع وقع لبعض أهله أو نحو ذلك، يخبر أن حريقا في الدار، أو يخبر بأن مكروها وحادثا وقع لأحد أولاده، فينسى ألمه وينطلق لا يلوي على شيء، ولا يجد من ذلك الألم قليلا ولا كثيرا. فإذا انكشفت الحال عن كون ذا الذي قيل لا حقيقة له، فإنه يكون قد نسي ألمه الأول وانجلى الغم الذي هو أعظم منه. ولو كان للثاني حقيقة فإنه ينشغل به وينسى الأول، وهذا له شواهد في الواقع نعرفها، ولا حاجة لذكر ذلك لأنكم تعلمونه. فهذه طريق في علاج أوصاب النفوس. ثم إن الله تبارك وتعالى علل ذلك بقوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هذا فيه إفادة التعليل، وكما ذكرنا في بعض المناسبات أنه كثير في القرآن، والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة فهو الحكيم. فكان ما جرى من إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، الله أراد ذلك لحكمة عظيمة قد لا يتصورها هؤلاء الذين وقع لهم هذا البلاء في حينه. وقوله تبارك وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما فاتكم من النصر والغنيمة، وما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح. ومن هنا فإن ذلك يعطي للمؤمن درسا بليغا، وهو أن الحزن ينبغي أن يدفع، يدفعه المؤمن، ووسائل دفعه متنوعة لا تخفى، ومن أعظمها الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذا الحزن لا يرد فائتا ولا يحصل به مطلوب، وإنما هو ألم يعصر القلب فيضعفه ويقعد صاحبه عن مطالبه الدنيوية والأخروية، لا فائدة فيه. ولهذا نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن، ونهى أهل الإيمان عنه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا، وهنا فعل بهم ما فعل لكي لا يحزنوا، لكي لا يحزنوا. فهذا الحزن أو الغم الذي دفعه الله بغم آخر من أجل أن لا يحزنوا، وذلك أن بقاء هذا الحزن في النفوس سبب لضعفها وقعودها. ولذلك فإن العاقل لا يصح بحال من الأحوال أن يسترسل مع الحزن، إما باجترار الأمور والذكريات الماضية التي تؤلمه فيستجر الحزن بذلك، ولا خير له فيه، يعني لا ينتفع. وأسوأ من هذا ذاك الذي يبحث عن الحزن ويطلبه، كأن يسمع قصائد تجلب الحزن، وهذا موجود للأسف، أو يكون ذلك بتتبع مشاهد وصور وأخبار مؤلمة وقعت في أنحاء المعمورة، مما تنقبض له النفوس وتتكدر وتتحول إلى حال من الألم والحزن والأسى، وهذا غير مطلوب. والناس في هذا يتفاوتون، وقد يكون ذلك بسبب قراءات يقرأها، وقد يكون ذلك بمقابلات من الناس، من إذا لقيته فإنك ولا بد يلقي إليك كلمة ولو عابرة تحزنك، يلقي خبرا ولو كان هذا الخبر غير حقيقي أو غير موثق، وقد يكون موثقا لكن لا مصلحة في نشره، أو يلقي إليك كلاما قيل فيك مما يسوءك، فلا تكاد تلقاه إلا ومعه شيء مما يكون سببا للحزن. فمثل هذا مباعدته شفاء وعافية، ومقاربته داء. فإن كان ذلك عبر وسائل التواصل فليس يعدل السلامة شيء، يمكن للإنسان أن يغلق هذه الطريق أو النافذة التي يصل إليها من هذا كل أمر مسيء ومحزن، ولا يرسل إلا هذه الرسائل المزعجة. إذا جاءت منه رسالة عرفت مضمونها قبل أن تقرأها، وأرسل بشيء لا يسر، فهذا هذه أحيانا تكون ثقافة عند الإنسان للأسف، هو حمال للأسى وحمال للمزعجات والأمور والأخبار المقلقة المحزنة، تقلق الإنسان في أمور مستقبلة وتحزنه كذلك أيضا. فهذا ينبغي أن يكون الإنسان فيه فقه، كيف يتعامل مع مثل هذه الحالات، ما الذي يقرأه وما الذي يشاهده وما الذي يتلقاه ومن الذين يخالطهم. ينبغي للإنسان أن يخالط من يقوى قلبه بمخالطتهم، ويبعث به الأمل وإذا رآه ذكر الله عز وجل، فيعينه على الطاعة، يعينه على الخير، يعينه على المعروف، يعينه على البر، ويفتح الآفاق أمامه والأمل، ويكون فأله حسنا دون من إذا جلست معه كدرك فتخرج من المجلس وأنت في حال من الحسرة والأسى والحزن، قد طأطأ الإنسان رأسه ورجع إلى أهله بوجه غير الذي خرج به، متكدرا متغير المزاج. ما الفائدة من هذه المجالس التي يدور فيها مثل هذه الأمور المؤلمة المزعجة؟ فالعاقل يبتعد عنها. فالق من يبعث الفأل في نفسك، ومن يذكرك بربك، ومن تنتفع بلقائه ومقابلته. أما مجالس النياحة ومجالس الحفر في القلوب بالأسى فإن ذلك لا يورث أصحابه خيرا، هذا في النهاية يتراكم ويورث اليأس والقنوط والإحباط، ويكون صاحبه متشائما ينظر إلى الحياة وإلى المستقبل على أنه شر محض لا خير فيه، ويسيء الظن بربه تبارك وتعالى وبما جاء من الأخبار الصحيحة بعز الإسلام ونصره. والله خبير بما تعملون، خبير هذه صيغة مبالغة على وزن فعيل، والخبير هو الذي يعلم الخفايا والخبايا مخبئات النفوس. وإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى خبير فإنه يراقب حركات النفس، ويراقب أيضا ما يصدر عن لسانه وما يعتلج في قلبه وما يقع من جوارحه، لأن الله خبير. ولو كان في ظلمة الليل، ولو كان في مكان لا يراه أحد، ولو كان في سفر بعيد، ولو كان في بادية وصحراء أو في جبل أو في غابة، فالله تبارك وتعالى خبير. ثم جاء بصيغة العموم بما، خبير بما تعملون، يعني بكل، فما هذه تدل على العموم، بكل الأعمال، سواء كان ذلك مما يسر به الإنسان أو يظهره، أو كان ذلك مما يعمله في جوارحه أو يكون في قلبه، أو كان مما يصدر عن لسانه أو مما يكتبه بقلمه أو بهذه الوسائل تحت أسماء مستعارة، أسماء غير حقيقية، والله خبير. إذن ليس هناك طريق أيها الأحبة في التعامل مع مثل هذا إلا بتجريد الإخلاص لله رب العالمين، لا يكون في القلب التفات، إنسان قد يعمل أعمالا في الظاهر صالحة ولكنها في الواقع يرائي فيها ويسمع، وذلك من أعظم الجرم، فالله خبير. فهذا الذي يتعبد يصوم أو يصلي أو يدفع المال وينفق أو نحو ذلك، الله يعلم حاله، فليس هناك إلا تصحيح القصد والنية وتصفية هذه القلوب عما قد تنطوي عليه من الرذائل والمدنسات، فأنت تتعامل مع من لا يخفى عليه شيء. اجعل أمرك لله ووجهتك لله، ولا تلتفت إلى المخلوقين، ولا تنظر إليهم، ولا تتزين للمخلوق بقليل ولا كثير، لن ينفعوك ولن يدفعوا عنك، والله مطلع على ما في نفسك. تتزين لمن؟ الإمام أحمد رحمه الله لما قيل إن فلانا يريد أن يلقاك، قالوا ما نفعل باللقاء، يتزين لي وأتزين له، يعني في الكلام. وآخر يجلس مع صاحبه ويقول له صاحبه مجلس ذكر، يقول أرجو أن يكون هذا المجلس بركة علينا، لكن الآخر يرى غير ذلك فيقول أي بركة وقد أخرجت أحسن ما تجد من الكلام، وأيضا أخرجت لك أحسن ما أجد من الكلام، يعني تزينت لي وتزينت لك. الإنسان حينما يجمل كلامه من أجل الآخرين، أو يجمل الكتابة وينمقها من أجل أن يعجب، من أجل لا شك أن الكلام يراد الفصاحة مزية ومنقبة، لكن أنا أتحدث عن من أجل الكتابات القوية، الكتابات الجيدة، الكتابات المتميزة، هذا مطلب. لكن إن كان من أجل أن الناس يثنون ويقولون فلان صاحب قلم متين وصاحب علم واسع أو نحو ذلك، فهذا له ما نوى. تتعامل مع الخبير بما تعملون، فالقلب يجرد من كل هذه الإرادات والمدنسات، والجوارح تنظف واللسان ينظف واليد لا تكتب شيئا إلا يكون مرضيا، لأن الخبير مطلع عليه. فالعمل يشمل هذا كله، العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، بل يشمل العزم المصمم وهو من عمل القلب. العزم قاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكانت المؤاخذة بسبب العزم مع أنه لم يقتل. وهكذا أيضا الترك، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمه عملا وهو قعود. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني مع أصحابه مسجد قباء أول ما قدم المدينة، فكان أحد الصحابة ينظر وهو جالس ثم قال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، سماه عملا، سمى القعود عملا. والله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا ترك التناهي. قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا، والصنع أدق من العمل، هو عمل بإتقان وحذق. والله المستعان، والله خبير بما تعملون. ومن ذلك ما وقع منهم من الفرار والهزيمة والتنازع والمعصية. كذلك أيضا فإن ذكر مثل هذا التذييل في الآية والله خبير بما تعملون وعلم ذلك وأحاط به، لكن ماذا بعده؟ هذا يدل على المحاسبة، أنه سيحاسب عليه. حينما يقول لآخر، حينما تقول لآخر لمن تحت يدك أنا عالم بكل ما يصدر عنك، أو أنا عالم بكل ما يصدر عن فلان، معنى ذلك أنك ستحاسبه عليه. وأنا أعجب من حالنا، نرقب المخلوقين، يقف الإنسان عند الإشارة خشية هذه الكاميرا وبكل حذر، ولربما يقف بطريقة أشبه ما تكون بالوسوسة، ويتسبب ذلك بحوادث لمن خلفه. طيب وأين حدود الله عز وجل؟ أين حدود الله؟ المعصية، النظرة المحرمة، كل هذا خطوط حمراء لا يجوز الإنسان أن يتجاوزها، تلك حدود الله، فكيف يتعداها الإنسان ويجترئ على ربه تبارك وتعالى؟ ثم فيه الرد أيضا على الجبرية، خبير بما تعملون، فأضاف العمل إلى الناس، إلى المخلوقين، وهؤلاء يقولون الإنسان مجبر على عمله. وفيه رد أيضا على غلاة القدرية، وهؤلاء انقرضوا، قدرية من الأوائل الذين كانوا يقولون إن الله لا يعلم ما سيكون من أعمال العباد، ينفون العلم. فهؤلاء خبير بما تعملون، فالله علم ذلك جميعا. هذا، وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.